إجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء هو الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ الفقه بمعهد العالي للقضاء. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييكم وعمرك ويبارك فيك ويحيي جميع الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات،
ونبارك لك بالأستاذية وإن كانت
متأخرة قليلا.
الله ينفع بك.
اللهم آمين.
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ اتصال معنا أبو محمد نزار من العراق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الكريم.
حياك الله شيخ أبو عمر، وحيا الله فضيلة الدكتور شيخ يوسف، كيف حالكم؟
حياك الله أبو محمد، بخير ولله الحمد.
شيخ تهانينا على الأستاذية، أسأل الله العلي العظيم أن تكون من علماء هذه الأمة الكبار.
آمين، جزاك الله خير.
قبل أن ألقى الله ويبارك لك في أهلك وفي علمك وفي حياتك يا شيخ.
آمين، جزاك الله خير يا أبو محمد.
آمين. تفضل تفضل يا أبو محمد.
لدي شيخ، لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، الآية الكريمة في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فالحق سبحانه وتعالى أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أحمد بينما هو محمد، ولكن في التفسير لم يذكر سبب الفرق بين أحمد ومحمد. نريد من فضيلة الشيخ أن يبين لنا ذلك. السؤال الثاني شيخي، في كتب الزهد والعلماء الكبار نرى كثير منهم قد رأوا الله سبحانه وتعالى. شيخ الفاضل، رؤية الله في المنام هل يكون بذاته المقدسة أم يتجلى الله سبحانه وتعالى بنوره إلى الرائي؟ نريد من فضيلة الشيخ أن يبين لنا ذلك. السؤال الثالث شيخي، بالنسبة إذا الإنسان إذا مات وترك مالا، فبعد كم يجوز شرعا لورثته تقسيم المال بينهم؟ لأننا هنا في العراق ينتظرون 40 وبعضهم ينتظرون السنة. نريد من فضيلة الشيخ أن يبين ذلك، وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم.
يا أبو محمد، يا أبا محمد، قبل تنهي اتصال تكرمت أنت قلت عندكم في العراق بعد 40 أو بعد سنة، هذا إجراء أسمي ولا إجراء عرف عند الناس؟
لا لا، عرف عند الناس يا شيخ، عرف عند الناس.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا أبا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الكريم. نبدأ ببعض أسئلة أخواننا في الفيسبوك. أخونا سعيد من ألمانيا يقول: هل يجب على العالم أن يذكر في كل فتوى أن يذكر الدليل مع كل فتوى أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يجب أن تكون أي فتوى مستندة على دليل شرعي، إما دليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما بني على الكتاب والسنة كالإجماع والقياس. فلا يصح أن يفتي العالم بفتوى لا تستند على دليل، وإنما تكون مبنية على قول على عرف أو على رأي دون مؤيدات شرعية. لكن لا يلزم عند الفتوى أن يبين العالم الدليل، لأنه قد يتعذر إما لضيق الوقت وإما لأسباب أخرى أنه أن العالم يبين دليل كل مسألة. فإذا كان يعرف العالم أن هذه الفتوى التي سيفتي بها قد أخذها من دليل من الكتاب أو السنة فهذا كاف في تحقق المقصود الشرعي في الفتوى.
جميل. أخونا أيضا سعيد سأل يقول المرأة أمام والد زوجها هل تخرج له بحجاب أو بدون حجاب؟
والد الزوج هو من محارمها وهو من ممن تحرم عليه على التأبيد، فهو كأخيها وأبيها وابن أخيها وعمها وخالها ونحوهم، فعلى هذا يجوز للمرأة أن تكشف له كما تكشف لمحارمها، لا يلزم أن تكون أمامه بالحجاب الشرعي، ولا حرج في أن تكون في مجلس معه لوحدهما، ولا يعد ذلك من الخلوة المحرمة شرعا، ولا حرج كذلك في أن تسافر معه لوحدهما لأنه من المحارم، وفي المقابل هي تحرم عليه، بمعنى أنه لا يجوز أن يتزوجها تحريما مؤبدا، فلو طلقها زوجها أو توفي عنها ففي هذه الحال لا يجوز للأب أن يتزوجها يعني أنها محرم له، فهي تحرم عليه على التأبيد.
أبو كربي من العراق تفضل. يا أبا كربي معنا الأخ الكريم؟ طيب انقطع الاتصال. أخونا نزار من العراق سأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول في قول الله عز وجل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لماذا ذكر اسم أحمد وهو محمد؟
نبينا صلى الله عليه وسلم سماه الله تعالى بأسماء متعددة، فسماه الله تعالى في كتابه بمحمد، وذلك في أربعة مواضع في كتاب الله تعالى، ونزلت سورة كاملة في القرآن الكريم بهذا الاسم سورة محمد، وسماه الله تعالى كذلك أحمد في كما في سورة الصف مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء بصفاته التي جاء بها، فهو سبحانه فهو صلى الله عليه وسلم أحمد، أي أحمد الناس لربه، فهو كثير الحمد لربه، ولذا وصفه الله تعالى بهذا الوصف وسماه به فهو أحمد. ومحمد أي يحمده الناس، محمود عند الآخرين فهو محمود الصفات، فلا تعارض بين اسمه محمد و أحمد، فكلها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ أن اسم أحمد ومحمد كلها تدور حول صفة الحمد، وهذه من أبرز صفاته عليه الصلاة والسلام، فهو كثير الحمد لربه، وأيضا هو محمود عند الله تعالى وعند الناس، محمود بصفات الحمد التي هي صفات الثناء ومدح له صلوات الله وسلامه عليه. ودائما كلما كثرت الأسماء كلما فهذا دليل على عظمة الشخصية. جميل. الله سبحانه وتعالى أسماؤه كثيرة لعظمته سبحانه وتعالى. جميل. فنعرف من هذه الأسماء 99 اسما، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لعظمة شخصيته كثرت أسماؤه، وهذا معروف عند العرب. جميل. يعني كلما كان الشيء أكثر يعني عظمة وهيبة وإجلالا كلما أعطوه من الأسماء شيء كثير، فمثلا السيف له أسماء كثيرة عندهم، يعني فهذا يعني شيء معهود ودارج في لغة العرب. نعم.
أم أحمد من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم أحمد.
يا شيخ عندي كم سؤال.
تفضلي تفضلي يا أختي تفضلي.
أولا أنا أعاني من الوسواس.
نعم.
فترة يعني أعاني من هذا وأحاول يعني أبتعد عنه وهم يرجع لي.
طيب.
بعض عندي مثلا من أريد أقضي صلاة الظهر السنة شوية يعني يصير عندي تكرار بها، فهل يكون يعني إذا عاني أقوم فقط بس الفرض؟
أم أحمد أنت الوسواس تعاني فيه من الطهارة مع الطهارة والصلاة فقط أو في شيء غيرها؟
حتى بالمادة بالفلوس، يعني كل شيء صار عندي.
طيب السؤال الثاني يا محمد،
دائما أحاول أصل السؤال الآخر بالنسبة لقيام الليل، كنت يعني كنت قبل أقيم الليل بعض الأحيان، صار فترة عندي خمول قيام الليل، فشنو حكمه؟ يعني أنا ما أعرف إيش قد مثلا أقضي، صار هواي طيب. فترة عليه.
طيب سؤال الثالث يا أم أحمد، سؤال ثالث،
سؤال آخر بالنسبة للجماع بين الزوجين، يعني وراء الغسل الطهارة وعند الوضوء مثلا أثناء الصلاة ينزل بعض السائل، شنو الحكم؟ يعني هم إعادة الوضوء.
طيب
وسؤال آخر بالنسبة، يعني علموني قبل على الوضوء طريقة خاطئة أمسح الرقبة، شنو الحكم هذا؟ يعني
أنت عند عند الوضوء تمسحين الرقبة؟
إيه كنت هيك يعني أفعل، بس طيب. بعدين تعلمت الطريقة وهسه كنت أمشي عليها، فشنو الحكم هاي؟
أبشر أبشر
قيام الليل.
إيه
بالنسبة لقيام الليل، يعني إذا هسه مثلا أقضي يوم ما قمت وضيعت أربع ركع بالنهار، شلون أفضل بيها؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا أم أحمد بإذن الله. طيب السؤال الثاني لأخونا نزار، يقول لرؤية الله عز وجل في المنام هل تكون بذاته؟
لم يثبت ولا يصح شيء في رؤية الله تعالى في المنام، وإنما كان ذلك في حالة أو في واقعة واحدة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما رأى ربه رؤيا منامية، ولذا لم يعني لا يصح القول بإمكانية رؤية الله تعالى في المنام لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ ذلك من عموم قول الله تعالى لما سأل موسى ربه أن يراه فقال الله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فنفي الرؤية هنا تشمل الرؤية في حال اليقظة وفي حال المنام، وهذا لا ينفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، فهذا ثابت في القرآن وفي السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وهذا من كمال نعيمهم في الآخرة. قال الله تعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم لا يرون الله تعالى يحجبون عنه. وقال سبحانه وتعالى في سورة عبسة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي تنظر إلى الله تعالى في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فرؤية المؤمنين لربهم في الآخرة هذه ثابتة في الكتاب وفي السنة، وهذا من النعيم الذي اختصه الله تعالى لعباده المؤمنين. وأما رؤيته في الدنيا فهذا لم يثبت فيه نص ولا دل عليه دليل، فلذا نقول إنه لا تصح رؤية الله تعالى في الدنيا في المنام، وهي حالة واقعة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هي لا قد تكون أن المؤمن يرى نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان بصفاته المعروفة صفاته الخلقية المعروفة الثابتة في السنة، فهذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح قال من رآني في المنام فقد رآني، في رواية أخرى فقد رأى فكأنما رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي، يعني لا يستطيع الشيطان يتمثل بهيئة النبي صلى الله عليه وسلم التي خلقه الله تعالى عليها، فهو قد يتمثل يأتي للإنسان في منامه على أنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن بهيئة أخرى.
أحمد تفضل يا أحمد.
ألو
تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي بس بغيت أستفسر من الشيخ يوسف.
تفضل
يوسف.
تفضل أخي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل تفضل يا أحمد نسمعك.
يا هلا والله، كيف الحال يا شيخ؟
خير ولله الحمد. تفضل
شيخ، بغيت أسألك بس عن هل لكم لستة بالأسهم الحلال التداول فيها، وهل يجوز التداول في الأسهم بشكل يومي، يعني مضاربة بشكل يومي حتى في الأسهم اللي يعني مشبوهة أو اللي تتعامل بالربا وكذا؟
طيب سؤال آخر يا أحمد.
بس جزاك الله خير.
حياك الله يا أخي الكريم. طيب السؤال الأخير لأخينا نزار يقول بالنسبة لتقسيم التركة بعد وفاة الميت هل هناك وقت محدد لها؟
ليس هناك وقت محدد لتقسيم التركة، وإنما تقسم التركة بعد أداء أمرين. الأمر الأول هو أداء الديون التي على الميت، فإذا كان على الميت دين فيسدد من تركته ولا يؤجل ولا يمهل، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه ما لم يقضى عنه. فعلى الورثة أن يبادروا بأداء الديون التي على الميت. ومن الديون التي قد يغفل عنها كثير من الناس، كثير من الورثة، دين الله تعالى والزكاة. دين الآدميين في العادة كله مطالب،
صحيح،
يعني بعد أن يموت الميت يأتي الدائنون ويخبرون الورثة ويقولون لنا على على ذلك الشخص المتوفى هذا القدر من الدين. لكن الزكاة لا أحد يتحدث عنها،
صحيح،
ما لم يتنبه الورثة إليها ويتأكدوا من أن مورثهم الميت قد أدى زكاة ماله أثناء حياته. فإذا لم يكن قد أدى الزكاة فيخرجون الزكاة من التركة، لأن الزكاة يدين لله تعالى، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ويقول رأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قال نعم. قال فاقضوا الله فالله، يعني دين الله، فالله أحق بالوفاء. إذن هذا الأمر الأول الذي يبادر به وهو أداء الديون التي على الميت. الأمر الثاني هو تنفيذ الوصية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في قسمة في آيات المواريث من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي من بعد وصية يوصى بها يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. في أربعة مواضع تأكيد على هذا الأمر، ألا يستعجل الورثة في قسمة التركة حتى يؤدوا الديون التي على الميت وينفذوا وصيته. والوصية لاحظ هنا، مع أن الوصية إنما تنفذ بعد أداء الدين، إلا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات قدمها على الدين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. في جميع هذه الآيات قدمت الوصية على الدين. قال أهل العلم ذلك لأنه قد يغفل عنها، الميت قد يكون كتب وصيته وربما يتماهل الورثة فلا يبادر بتنفيذ الوصية. الدائنون يأتون ويطالبون بديونهم ويأخذونها، فتبقى الوصية دون أن تنفذ. فلذلك الله تعالى أكد عليها قبل الدين، لا يدل ذلك على أنها تنفذ قبل الدين، لا، يبدأ أولا بأداء الديون ثم الوصية. فإذا سد وإنما لأن الوصية قد يغفل عنها، فإذا سددت الديون ونفذت الوصية فهنا يبدأ الورثة بقسمة تركتهم. وليس هناك حد معين، يعني ممكن من ثاني يوم بعد الوفاة، ممكن من ثالث يوم، ممكن يعني أحيانا بعض التركات تكون يعني عقارات وأشياء شركات ونحوها فتحتاج إلى وقت أطول. ولذلك أهل العلم في يعني كتاب الفرائض والمواريث يضعون عادة باب يسمى باب المناسخات. مناسخات أنه بعد أن يموت الميت عادة يكون هناك تأخر إذا كانت التركة متشتتة، أحيانا تكون في بلدان متعددة وتكون في عقارات وشركات وغير ذلك، فتستمر سنوات فيموت بعض الورثة، فيموت بعض الورثة فينشأ هنا شيء يسمى مناسخة. مناسخة يعني أن القسمة تحتاج إلى إعادة من جديد، يعني بالنظر إلى المتغيرات، من أنه دخل ورثة جدد، ورثة الميت الثاني سيشاركون ورثة الميت الأول،
صحيح،
في نصيب مورثهم الذي مات ولم يأخذ حقه من التركة، وربما يموت يعني شخص آخر وهكذا، وتستمر سنوات. وهذه من المسائل دائما التي تكون صعبة ومعقدة في كتاب المواريث، وهي مسائل المناسخات. ولذلك يستحسن دوما المبادرة وعدم التريث والتمهل في هذا الأمر، لأن تعطيل الحقوق يعني قد يؤدي إلى إشكالات وخلافات فيما بين الورثة. نعم.
هدي الفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
شفت أدرد من الشيخ.
طيب أبقي معنا، عندك سؤال ولا بس الرقم يا هديل؟
لا بس أبي الرقم.
طيب أبقي معنا الزملاء في الكنترول يعطونك الرقم إن شاء الله. شكرا جزيلا يا حبيبي. طيب أختنا أم محمد تعاني من موضوع الوسواس، والوسواس في الحقيقة يعني مشكلة، مشكلة كبيرة جدا
العصرية الحقيقة، يعني من مشاكل العصر
كثير من الناس. ما هو السبب بالذات في فيما يتعلق بالطهارة يعني كثرتها عند الناس مع سهولة التعلم الآن، يعني معرفة العلم، معرفة يعني الأحكام والآخرين؟
أنا أعتقد أن هذا نوع من الأمراض، مرض يعني، كما أنه له جانبه الشرعي فهو أيضا له جانبه الطبي العضوي، فهو نوع من الوسواس القهري الذي يعاني منه الشخص. قد يكون من أثاره الوسواس الذي يظهر في الوضوء والصلاة، وهذا له يعني أسباب متعددة، يعني المتغيرات في هذا العصر وكثرة الأشياء التي يعني تجلب للإنسان القلق والاكتئاب والاضطراب، قد يكون لها انعكاسات نفسية تؤدي إلى مثل هذا الوسواس القهري. كيف يكون علاجه مثل هذا الوسواس؟ يعاني الشخص من وسواس في الطهارة أو في الصلاة أو في غيرها من العبادات، نقول أولا اللجأ إلى الله تعالى في ذلك والاستعانة به، وأن يشعر الشخص بالقوة من قوة الله تعالى التي يمدها له، فهو إذا استعان بالله تعالى وتوكل عليه يجزم بأنه استعان وتوكل على قوي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم دوما، لأن هذا من وسواس الشيطان. هذا الوسواس الذي يعاني منه الشخص في صلاته وفي وضوءه هو من شيطان متخصص في وساوس الوضوء أو في وساوس الصلاة، فليستعذ بالله منه، يكثر دوما من قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. كذلك تكرار قول الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليطرد عنه أيضا ما قد يعتريه من وساوس فكرية أو عقدية، لأنه قد ينسحب هذا الوسواس على أشياء أو أوهام يعني عقدية لدى الشخص. أيضا ألا يعيد أي عبادة أداها، حتى ولو قال له الشيطان ووصل به الوسواس إلى أن يتأكد 100% من أن صلاته باطلة أو أن وضوءه باطل، لا يعيده ولا يقطع صلاته ولا يقطع وضوءه ويستمر، حتى ولو اعتقد في قرارة نفسه قرارا جازما أنه باطل يستمر، وهذا هو تكليف الله تعالى له. ولو سمع شيئا في مثل هذه الحال، يعني مثل هذا الشخص يعني وصل إلى حال يعني يشبه أن يكون قد رفع عنه القلم، فإذا وصل إلى حال يعني يقول له الشيطان أن صلاتك باطلة أو انصرف من الصلاة، يستمر ويؤديها على ما هي عليه ولا يتأثر بتلك الوساوس. نعم
محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب بعد ما نسمع
محمد تفضل، تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
بارك الله فيك يا أخي الكريم، تفضل تفضل.
الآن إذا اثنين أو مسلمة أرضعت واحد كافر ومسلم،
مسلمة أرضعت إيش؟
مسلمة أرضعت كافر ومسلم، أرضعتهم.
نعم.
الآن يصبحون إخوان مثلا لو كان ولد.
تقصد أرضعت طفل أو ابن لشخص كافر؟
أيوة، وابن لشخص مسلم.
أي نعم. طيب لأن ما مولود إلا يولد على الفطرة.
صحيح. نعم. طيب.
وإذا لم يصبح إخوان، إذا كانت هذه الفتاة التي أبوها مثلا كافر، هل جاز للمسلم الصغير إذا كبر أن يتزوجها؟
طيب سؤال آخر يا محمد.
بس الله يجزاكم خير،
حياك الله. سؤال يعني عويص. طيب نواصل الأسئلة. السؤال الثاني، عفوا بقي شيء فيما يتعلق بالوسواس. نعم.
فقط التأكيد في مسألة الوسواس، أنه هذا كما ذكرت في البداية أن له الجانب الشرعي والجانب الطبي، فيحسن أيضا لمن أصيب بشيء من هذه الأمراض أن يراجع العيادات النفسية، وليس عيبا الشخص يذهب إلى تلك العيادات، هذا مرض مثل سائر الأمراض، مثل ما أن الشخص يصاب بمرض في بطنه أو في عينه أو في أذنه وغير ذلك، هذا مرض نفسي. صحيح. البعض يتحرج ويقول كيف يعني المرض النفسي هذا يشبه أن الشخص أصيب بشيء من يعني العتاه وغير ذلك، ابدا يعني. بل انا اعرف يعني اشخاص ينتسبون للعلم الشرعي وبعضهم يعني في دعاة وغيرهم يصابون به، يعني هذا من الابتلاء الذي يصاب به المؤمن، فمثل هذا الحقيقه يستدعي العلاج، ولا ضير في ذلك ولا حرج. وأيضا يتذكر الشخص أن مثل هذا من الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به عبده، لا يضجر ولا ينزعج ولا يتضايق، لأنه هذا يعني أجر ساقه الله إليه. كثير من الناس ربما أنه يعيش في اكتئاب وضيق، وأنه خلاص مسخوط عليه من الله تعالى، وأن الله الذي يقبل له عملا، وأنه من المغضوب عليهم، وأنه لو كان متدينا محافظا لما وصل به الحال إلى هذا الأمر، وأن عبادته فيها دخان وليس تقيا لله تعالى. أبدا، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، مثل ما يبتلى المرء في بمرض، أو يبتلى بمصيبة في ولده أو في ماله غير ذلك، قد يبتلى الشخص بالوسواس، فإذا تذكر أن هذا من المصائب التي يؤجر عليها إن هو صبر واحتسب، فهو في جهاد مع نفسه.
جميل.
وأعظم الناس بلاء، أشد الناس بلاء هم أحبهم إلى الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد إليه في البلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم.
أحمد من العراق، فضل يا أحمد.
ألو،
تفضل يا أحمد.
ألو
أحمد، تفضل.
ألو،
يبدو لي في مشكلة عندك يا أحمد، لو تعاود الاتصال مرة أخرى. شكرا جزيلا. طيب، السؤال الثاني لأختنا أم أحمد من العراق، تقول: بالنسبة لقيام الليل، إذا كانت هي مستمرة فترة لقيام الليل ثم انقطعت عنه، يعني تثاقلت عن القيام، هل عليها إثم؟ هل فيها؟
ليس عليها إثم، لأن قيام الليل من النافلة، لكن لا يحسن بالمسلم أن ينقطع عن عبادة اعتادها. فقلت: واظب على قيام الليل ولو باليسير. أحيانا الشخص يشق على نفسه بالعمل الكثير ثم ينقطع.
صحيح.
يأخذ فترة حماس مثلا ويبدأ يقوم من الليل ساعتين ثلاث ساعات، لا شك جيد وعمل طيب، لكن ربما أنه يأخذ على هذا مدة ثم ينقطع بالكلية، فهو كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا
أبقى.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني حسب قدرة الإنسان وحالته، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فلذلك يعني نقول: بدل من الاندفاع الكبير والحماس الزائد، لو واظب المرء على قدر يسير، ولا تنقطع بالكلية، وإنما بالقدر اليسير، ثلاث ركعات خمس ركعات، يعني تكون مثلا فيها قيام ليل وتختمها بوتر، يعني ركعات من الليل ما يسر الله تعالى لها في تلك الليلة تصليها ثم تختمها بوتر، فهذا خير لها من أن تنقطع بالكلية عن هذه العبادة.
نعم. أحمد من الرياض، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
السلام. حياك الله أحمد.
تحية طيبة للجميع، الله يجزاكم.
حياك الله أخي كريم.
فضيلة الشيخ، ممكن أسأل بخصوص العزم هي تسوق المال على فتح سوق موازية لسوق المال الحالي، يتداول فيه الشركات اللي يعني تجاوزت الحد المسموح من الخسائر، وقضية متعلقة بشيء هذا، المضاربة بالشركات اللي خسائرها تجاوزت رأس المال، فهل هذا يعني فيه نوع من المقامرة أو شيء؟
طيب. أو سؤال آخر يا أحمد.
يليت يعني الشيخ بقربه من يعني المشايخ الكبار ويعني صناع القرار، حنا يعني نلاحظ في المستشفيات يعني نوع من التجاوز في الأحكام الشرعية، اختلاط وسفور وتبرد.
طيب.
فهذا شيء مزعج، وحنا ما لنا يعني إلا أنتم ترفعون المنكر هذا للمسؤولين، فرجع حنا الأمر مخيف ومقلق جدا وتجاوز الحدود المعقولة.
طبعا يا أخي أحمد، ما تذكرها جميل جدا، وهو أن الجميع إذا رأى مثلا منكر أن يتكاتف الجميع على موضوع إنكاره، لكني أخالك في نقطة واحدة، وهي قضية أنك ليس لك إلا أن توصلها إلى المشايخ. لا بالعكس، يعني الآن كل المسؤولين بالاستثناء بما فيهم خادم الحرمين شخصيا تستطيع أن ترسل له عبر البرقيات، البرقيات هي موجودة عن طريق الهاتف الثابت.
نعم.
فبإمكانك أن ترسل برقية يتصل مباشرة وتصل إلى الشخص المقصود مباشرة.
نعم.
طبعا فيما يتعلق بخادم الحرمين ومن دونه كذلك، فليس فقط يعني أنا أقول هذا الكلام لأن بعض يعني يرمي الموضوع على العلماء ويلقيهم مسؤولية.
ولكن هي إذا أنا تواصلت مع إدارة في المستشفى يقولون يعني أنت مصلحتك عندنا وجاي تجري عمليات يعني مخبرية عندنا وراك جاي عندنا إذا أنت منكر على إدارتنا للمستشفى.
كلامك سليم لكن أقصد أن الجميع يستطيع يقوم بدور وليس فقط المشايخ.
كلام الأخ أحمد جميل وكلامك أيضا شيخ عبد الله جميل.
خليك معنا يا أحمد خليك معنا.
يعني هو الأخ أحمد يعني يشير إلى نقطة أيضا أنها يعني ربما بعض الشباب إذا رأى منكر يبادر بتصرفات دون أن يرجع إلى المشايخ والعلماء فتؤدي إلى منكرات أعظم وأشد ومفاسد أعظم وأشد. صحيح. فهذا الذي نحذر منه.
صحيح. صحيح.
يعني ربما أنه بعض يعني يجتهد بنفسه ويتصرف تصرفات وينكر علانية بأمور هو في الحقيقة دون أن يرجع إلى أهل العلم وذوي الحكمة وممن يستطيعون أن يعالجوا مثل هذا الأمر بطريقة لا تؤدي إلى مفاسد. فهذا الذي نحذر منه. صحيح. الشيء الذي تفضلت به وهو تنبيه جيد الحقيقة شيخ عبد الله أنه كون الشخص يلقي العبء كله على العلماء والمشايخ ويقول أنا خلاص بس وصلتهم هذا الأمر هذا غير مطلوب. لا يعني أدوات الإنكار والتنبيه والنصيحة الرسمية المتاحة لكن ليس فيها أي إشكالية هذه الحقيقة يستطيعها أي شخص مثل ما تفضلت البرقيات رسالة يكتبها إلى ولي الأمر المسؤول المعني الوزير المختص رئيس الدائرة الحكومية تنبيه يعني بحكمة وغاية التعقل من دون أن يكون هناك إثارة وغير ذلك فهذا لا شك أنه مطلوب. نعم.
وصلت يا أحمد
جزاك الله خير الله يكتب أجرك
يا أهلا وسهلا شكرا جزيلا يا أخي الكريم. طيب. نواصل الأسئلة. أختنا أم أحمد تقول يعني بعدما طبعا سؤال خاص للمزوجين يعني العزاب لو يروحوا لشيء ولا ما بعد
سكر الشاشة
لا يروح يشرب لهم كاس مويه ولا شاهي ولا ما بعد
خليتهم الحين يتحمسون الحين جالسين قدام الشاشه ينتظرون ايش السؤال ايش الجواب
ما بعد الجماع يعني يبقى اثر الجماع حتى بعد الغسل.
نعم.
هل هذا يؤثر في الطهاره ام لا؟
لا لا يؤثر هذا يعني في فيما يتعلق بذلك الاثر الذي يبقى لا يوجب الاغتسال مره اخرى ولا الوضوء كذلك مره اخرى. جميل. فما دام ان الشخص قد اغتسل بعد الجماع فإن هذا يكفي.
أختنا تقول أنها كانت تتوضأ وتمسح الرقبة أثناء الوضوء هل هذا كان يؤثر في وضوءها؟
هذا يبدو لي من الوسواس الذي تعاني منه الأخت. هي تحدثت عن الوسواس في البداية ومن جوانب الوسواس أن الشخص يمسح الرقبة فلم يثبت في مسح الرقبة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرع المتوضئ أن يمسح رقبته وإنما تمسح شعرها يعني الرجل والمرأة يمسح شعرها يمسح الشعر مرة واحدة.
نعم.
إقبالا وإدبارا. بالنسبة للمرأة إذا شق عليها الإدبار يعني ترفع يديها قليلا لا يلزم أن يكون بعض النساء أنها تشدد تعيد تكون يدها لاصقة تماما بالشعر وربما يرجع مرة أخرى فيضيقها لا يعني يكفي المسح الخفيف.
نعم. أم خالد فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي أختي.
أنا عندي سؤال.
فضلي.
الشيخ قال لي إن وحدة تعينت لي فأنا أقول تعينتني دحين ما أقدر أتسامح منها.
سمعت السؤال يعني؟ ما سمعت السؤال.
أم خالد يعني في واحد قال لك إن في إن فلانة عطتك عين.
إيوه.
يعني حدد اسم وحدة معينة.
إيوه.
كيف عرف؟
وأنا
كيف عرف يا أم خالد؟
بالرؤية.
هو رأى ولا أنت رأيت رؤية وهو فسرها لك؟
إيوه أنا.
طيب وسؤالك الآن إنك كيف تسمح منها أو تسمح منك ولا كيف ما هو السؤال؟
السؤال إني أنا أقول هي تعينتني أقول كذا كلام
يعني تتكلمين قدام الناس إن فلانة هي اللي أعطتك عين؟
لا مو قدام بس قدام أختي.
قدام أختك تقولي خلاص إن فلانة هي أعطتك عين؟
أيوه. وبحين ما أقدر أتسامح منها كيف يعني؟
طيب سؤال آخر يا أم خالد.
السؤال الثاني إذا اغتبت الناس كثير وأنا ما أقدر بعدين أتسامح منهم يعني كيف وبعدين أبغى أتسامح منهم كيف أتسامح منهم هل يوم القيامة يأخذون حسناتي؟
طيب.
شكرا لكم
حياك الله يا أم خالد. طيب أم أحمد باقي لها سؤال فيما يتعلق بقضاء قيام الليل هل إذا فاتها مثلا قيام الليل كيف تقضيه؟
من فاته الوتر من الليل ومنه قيام الليل فإنه يقضيه من الضحى، يقضيه وترا، بمعنى أنه إذا كان معتادا أن يصلي من الليل مثلا 11 ركعة فإنه من الضحى يصلي 12 ركعة، وإذا كان معتادا أن يصلي 9 ركعات من الليل فيقضيها من الضحى 12 ركعة. نعم
يبدو لي
تسع ركعات يصليها 10 ركعات. نعم
يبدو لي أختنا يعني عندها أشكالية في، طبعا هي تذكر أنها فاتها قيام الليل فترة معينة، مثلا لنقول مثلا أسبوع أسبوعين شهر، هل هذه هل تتقضي؟
لا لا القضاء نعم إذا كان هذا هو المقصود فلا هذا لا يقضى، إذا تعدى الضحى من اليوم التالي فلا يقضى، وإنما الذي يقضى قيام الليل الليلة السابقة، فمن فاته قيام الليل مثلا في ليلة فيقضيه من الضحى من الغد، فإذا مر الضحى ودخل وقت الظهر أو ما بعده فإنه في هذا ولم يصله لم يقضيه فإنه في هذا الحال لا يقضى.
الروش محمد تقول سألت عن حكم الاكتتاب في البنك الأهلي، أنا ما أدري هو مطروح الاكتتاب،
هو أعلن أنه سيطرح الاكتتاب والناس ما شاء الله مجرد مو بالخبر
جاهزين بس
بس مجرد يعني بدايات الخبر يجهزون الدراهم للاكتتابات، لكن يبدو أن في بعد عدة أشهر يعني ربما يطرح الكتاب، إلى الآن لم يطرح وهو مجرد إعلان أنه سيتم طرحه، فإذا ظهرت نشرة الإصدار وتم طرحه في ذلك الوقت إن شاء الله تعالى تكون هناك دراسة لوضع البنك، ونؤمل الحقيقة هي فرصة يعني من خلال هذه القناة يعني نوجه الدعوة للمسؤولين سواء في البنك في هيئة السوق المالية في وزارة المالية، الحقيقة هذا من أكبر البنوك السعودية إن لم يكن هو أكبرها ومن أكبر الشركات المطروحة للاكتتاب، فهي فرصة أن يتاح الاكتتاب فيه لعموم الناس، يعني توجهات القيادة في هذه البلاد ولله الحمد أنه يعني الاستثمارات هذه في الشركات المساهمة أنها فتحت لعموم الناس حتى لا يستأثر بها قلة قليلة من التجار، وإلا بالإمكان أنه الشركات الكبرى هذه يغطيها كبار التجار، يجيك تاجر تاجرين كل واحد يحط له مليار مليارين ثلاثة مليار عشر مليار، أصحاب المليارات هؤلاء جاهزين ويستغلوا يعني يتحينون مثل هذه الفرص، لكن الحقيقة إتاحة المجال لعموم الشعب للدخول فيه هذا فيه الحقيقة توزيع للاستثمارات والفرص المتاحة للجميع، لكن أكبر عائق سيكون أمام كثير من الناس فيما لو طرح للاكتتاب والبنك لم ينقى من الناحية الشرعية هو جانب الشرعي، لن يحقق هذا الاكتتاب هدفه وسيكون خاصا بفئة محدودة، وسيحرم كثير من أبناء هذه البلاد من الاكتتاب في هذا البنك، فأنا أذكر المسؤولين القائمين على البنك هيئة السوق المالية وزارة المالية الفرصة الآن أمامنا عدة أشهر قبل طرحه للاكتتاب أن تصحح معاملات البنك بالكامل بحيث تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية، والفرصة إن شاء الله الأدوات المالية الآن متاحة يعني بالإمكان الآن أدوات الاستثمار الإسلامية أنه تحول الأدوات الموجودة لدى البنك إلى أدوات إسلامية والتمويل الذي في البنك يحول بالكامل لتمويل الإسلامي، وأنا أظن أن الإخوة في البنك يعني بدأوا يعني خطوات ومشوار في هذا المجال، لكن نتمنى ألا يطرح للكتاب إلا وقد تمت أسلمته بالكامل بحيث أنه لم يبقى لدى خزينة البنك أي من الأدوات الاستثمارية التقليدية، لا يبقى شيء من شيء تمويلات البنك غير إسلامي، وإنما تكون بالكامل يعني متوافقة مع الضوابط الشرعية، وحسب علمي من سنوات وهم بدأوا في هذا المشروع في تحويل تعاملات البنك إلى تعاملات متوافقة مع الشريعة، يعني أنا أقول إن كانت يعني الوقت لا يكفي للتحول يؤجل الاكتتاب حتى يكتمل يعني ما العجلة فيه، يعني حتى يتاح المجال لاكتتاب عامة الناس فيه بدلا من أن يكون هذه السنة يكون العام القادم، إذا كانت إدارة البنك تقول ربما أنه يتأخر يعني لا نستطيع بعد سنة أو سنتين ينتظر حتى يكون بالكامل، لأنه الحقيقة هو نظرنا إلى عامة الناس أن يكون متاحا لهم الدخول والاكتتاب في هذه الشركات الكبرى والتي المفترض أن يتساوى فيها الجميع في أحقية الاكتتاب، وألا يكون هناك أي عائق لا سيما العائق الشرعي يحرم الكثيرين من الدخول فيه. نعم.
عبد الله تفضل. يا عبد الله
سم
تفضل يا أخي كريم.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. حبيت أسأل الشيخ بس عندي سؤال. الله يبارك فيك.
تفضل تفضل.
جزاك فضلك. الآن إحنا عندنا أنا طبعا صاحب محل.
إيه نعم.
ومكتب العمل فرض علينا اللي هو توظيف السعودة.
إيه نعم.
الحين أنا عندي محلين.
نعم.
عندي محل مدخولة ما يعني ما طبعا محلات صغيرة ما يطلع واحد ثلاثة ونص من الثلاثة ثلاثة ونص ثلاثة وسبع زي كذا يعني. والمدخول الثاني من الأربعة ونص إلى الخمسة.
إيه نعم.
الآن الدولة افرضت علي إني أنا أوظف سعودي.
إيه نعم.
وإني أدفع له شهريا 3600. ثلاثة آلاف أعطيه صافي وستة آلاف أحطها في التأمينات.
إيه نعم.
هل مكتب العمل الحين هو بالنسبة شو الحكم في الموضوع الحين هو مكتب العمل هل جاء درس الوضع المالي عندي قاعد عندي شهر شهرين قال مثلا المحل هذا يعني مثلا يجب عليه توظيف
أو معلش يا عبد الله إذا أنت أنت تسأل عن حكم شرعي هذا حكم هذا, شرعي. هذا هذا إجراء نظامي فيما يتعلق بحكم أن يفرض اللي هو أن تفرض وزارة العمل هذه الإجراءات على التجار هذا ممكن يطرح على الشيخ أما لماذا وكيف والآخره هذه
لا طيب
طيب أخي عبد الله
الله وجهك بس أنا أبغى أعرف الحكم
هذا شيء مخلوق اسمع الشيخ يا عبد الله
معناه
سم بارك الله فيك
طيب ما تستطيع أن تكون في المحل نفسه توفر على نفسك توظيف
سم
يعني ليش ما تكون أنت في المحل هذا
في نفس المحل
في نفس المحل يعني منها أنك تستفيد وتوفر على نفسك توظيف أحد وتسجل نفسك في التأمينات
طيب مثلا لو افترضت أني أنا يعني أنا شغال في شركة خاصة طبعا أنا الشركة تحطني في التأمينات
طيب واصل واصل يا عبد الله واصل سؤالك تفضل
بارك الله فيك مدخولي من الشركة يعني تروح ثلاثة ثلاثة ونص
طيب
الحين في المدخول حقي هذا اللي من المحلين اللي أنا ترزق الله منهم الحين أنا الوزارة ألزمتني بدفع 3000 و 6000 للتوظيف سعودي يعني عندك في المحل
أنا بالسعودية اللي تلزمك به التأمينات أو العمل تكون أنت
يعني
أنت أسجل نفسك كموظف في الشركة
إيه هم يعني 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 زي اللي أطلع من الشركة
أنت تستطيع تسجل في التأمينات
ولا عندك ودير حلالك أنت
طيب على كل حال تبي تسمع إن شاء الله توجيه الشيخ وفي فيما يتعلق
به عندك الشيخ أي سؤال يبغى يسألني أنا ما عندي مشكلة يعني
لا 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 سؤالك واضح يا
واضح
يا
الله يجزاك خير
بس واضح إن واضح إنك منثر الله يعينك
الله يسهل عليك
أهلا عبد الله أحمد لو تدو تأجلون الأسئلة حتى ننهي ما عندنا طيب يبدو الوقت يداهمنا يا شيخ طيب.
نأخذ الجبل
يعني. بشكل سريع أحمد من السعودية سأل يقول بالنسبة هل هناك قائمة جديدة بالنسبة للأسهم
والله لعل إن شاء الله تعالى شيء قريب
أي نعم بالنسبة للمضاربة ما في إشكالية بشكل يومي بشكل أسبوعي بشكل شهري مضاربة ما فيها
ما في إشكال مضاربة لسه هو تكلم عن الشركات المشبوهة قال طيب. يعني حنا نميز دائما ما بين ثلاث أنواع من الشركات شركات ليس لديها أي تعامل محرم هذه لا إشكال في الاستثمار والمضاربة فيها النوع الثاني شركات نشاطها مباح قد تكون شركة صناعية شركة زراعية وغيرها لكن عندها تعاملات لدى البنوك مثلا إيرادات ودائع أو قروض تتعامل بها بالربا هنا تسمى شركات مختلطة هذه نقول يجوز المضاربة بها والاستثمار الطويل لكن إذا حصل عائد من توزيعات الشركة الشركة وزعت شيء فإنه في هذا الحال يتخلص من جزء من ذلك العائد اللي هو مقدار التطهير المحرم أو مقدار تطهير الإيراد المحرم النوع الثالث الشركات التي هي محرمة النشاط شركة تأمين تقليدي شركة بنوك ربوية ونحو ذلك فهذه لا يجوز الاستثمار فيها ولا حتى المضاربة اليومية البعض يقول مثلا شركة التأمين ضارب فيها ولا تبقيها نهاية اليوم بيعها على طول والربح اللي يجيك لك لأقول لا ما دام الشركة نشاطها محرم لا يجوز الاستثمار ولا المضاربة بأسهم
محمد يقول مسلمة إذا أرضعت طفلا والده كافر وطفل من أبوين مسلمين
نعم
هل تنعقد يعني الأخوة أخوة الرضاعة بهذا الشكل
ليس من شرط انتشار المحرمية في الرضاع الإسلام فلو أرضعت طفلا أو طفلة لأب أو أم كافرة فإنها تنتشر المحرمية في هذا الحال ويكون أخا للمسلم من الرضاعة.
أخونا أحمد يقول سأل عن عزم سوق المال وضع سوق موازي للشركات تجاوزت خسائرها رأس المال.
أنا ما أدري يعني هل بالفعل يعني اتخذت هيئة سوق المال
هذا كان نسمع من قديم
هل صدر قرار بذلك لا أعلم به
لكن هل يعتبر هذا مقامرة إذا كنت
لا هو في الحقيقة
ضارب في أشياء خسرانة يعني
لا يعني هو يبدو لي أنه إنشاء سوق ثانوية لمثل هذه الشركات لأجل وضع قيود على التداول سيكون أكثر مما هو عليه الوضع الآن فربما يكون يعني مثل هذا الأمر فيه تصحيح للوضع القائم. المضاربة في الشركة الخسرانة المضاربة فيها الحقيقة أنا لا أقول بتحريبها لكني لا أنصح بها لا أنصح بذلك يخشى أن يكون فيه نوع من المجازفة والمقامرة المحرمة لكن لا أقول هذا نوع من القمار لأنه يعني اشترى سهم ويعرف مقدار خسارته ومقدار يعني المركز المالي فالقول بأنه قمار هذا يحتاج إلى يعني يحتاج إلى تدقيق أكثر لكن من يستنصحني في ذلك لا أنصحه به وأقول ابتعد عن الشبهة في هذا المجال وادخل في شركات ذات العوائد المجزية حتى تتجنب احتمالية أن تكون قد دخلت في عقد مقامرة.
أم خالد تقول أنها يعني هي رأت رؤية والشخص فسر لها أن فلانة أعطتك عين
هذا في الحقيقة من الأوهام ومن الأشياء التي تسبب الفرقة والخلاف ما بين الأقارب والزملاء أنه يعني ربما تكون هذه أمغاث أحلام وهذا الذي قال لها ذلك يعني إنما هو رمي بالغيب وظن ليس يعني مبنيا على حقائق أو براهين فلذلك لا تلتفت إلى مثل هذه الأقوال تستعين بالله تعالى وتستعين بالله من الشيطان الرجيم ويعني إن أخذت شيئا من أثر الأشخاص ليس بالضرورة ذلك الشخص الذي رأته في المنام وإنما الأشخاص الذين تشك فيهم يعني أحيانا قد تكون المرأة يعني وقع عندها مثلا هذا اللحقة الأذى مثلا العين بسبب مثلا مناسبة أو غير ذلك فلو أخذت أثرا من باب الاحتياط من الجميع فلا حرج بذلك مع أن يقول الحقيقة أنه كثير من الحالات التي يقال إنها عين هي الحقيقة ليست عين وتوصيف بالذات عندنا في أوساط النساء هذا يكثر إنها إذا أصيبت بمرض ولم يعني تبرأ منه بسهولة ولم يستطع الأطباء تشخيصه بسهولة مباشرة يتوجه الاتهام أو التصنيف
إنها عين
التشخيص إن هذا يا عين يا سحر
صحيح
ويدعم ذلك بمنامات وأقوال بعض الرقاة وغير ذلك وفي الحقيقة نجد أن كل ذلك لا يثبت على سهم وإنما هو مجرد أوهام ويزيد المرأة غما إلى غمها فاحتماليات السحر والعين هذه قليلة جدا وليست كما هو حال الناس عليه الحقيقة لو أخذنا بكلام الناس لأصبح معظم الناس أو كلهم إما مسحورون أو مصابون بالعين.
أختنا تقول أنها هي تكلمت قالت لأختها أن فلانة أعطتني عين يعني رتبتها كيف تتحلل منها؟
يعني تتحلل منها بأن تثني عليها أمام أختها وأن يعني تنفي ذلك عنها وتقول هذا إنما هو مجرد تستغفر لها أيضا وتدعو لها كل هذا إن شاء الله تعالى ثم يعني يخفف من غيبتها لها.
أختنا أيضا تقول أنها اغتابت ناس كثير ولا تستطيع أن تتحلل منهم تتسامح منهم وش
لا يشرع لمن اغتاب أحدا أن يتحلل منه لأنك إذا اغتبت واحد مثلا هذا يفعله بعض الناس تغتابه في مجلس ثم أنت رح تتصل عليه وتقول ترى اغتبتك وقلت لك هذا سيغضر صدره هو يزيده غما إلى غمه لكن نقول من اغتاب شخصا في مجلس فكفارة ذلك أمور أن يثني عليه في ذلك المجلس الذي اغتابه فيه ويذكره بما هو فيه خير أن يدعو له ويستغفر له فهذا خير ما يقدمه له.
أخونا عبد الله يقول يبدو لي يعاني من مشكلة يبدو لي وهو يعني وزارة العمل تفرض عليها السعودة وراتب معين والآخرين
نعم
ما توجهك
والله الحقيقة يعني القرارات التي أصدرتها وزارة العمل هي لمصلحة الناس تحقيق يعني حماية اقتصادية لعموم السعوديين ولدفع الحد على من البطالة صحيح كان في هناك ناس تضرروا من هذه القرارات والمؤمل ان وزارة العمل الحقيقة يكون لديها يعني تصنيف للقطاعات ولا تجعل القطاعات كلها بدرجة واحدة فمثل هذه المفترض ان ينظر فيها الى نوع القطاع وحجم العمل وغير ذلك حتى لا يؤدي مثل هذه القرارات الى امور عكسية فلذلك الآن لاحظنا أنه فيه ما يسمى بالسعودة الوهمية، الواحد يطلب شخص أن يسجل اسمه عنده، وحالات ربما كثيرة جدا يعني ليست بشيء قليل، وسببها أنه عدم يعني مراعاة الفروقات ما بين قطاعات العمل وما بين يعني حجم كل منشأة مقارنة بالأخرى. فلعل وزارة العمل تراعي مثل هذا الأمر، يعني الشخص يعني عليه يعني هل يجوز أن يحتال على مثل هذا القرار؟ أنا أقول لا، يعني لا يجوز له أن يحتال، وإنما يحاول أن يخفف أثر ذلك القرار عليه. فإذا كان يعني لا يستطيع أن يوظف شخصا، يعني بإمكانه هو أن يعني أن يعمل. هو من دوافع ذلك القرار أنه يعني لا يكون الشخص غير المتفرغ يعني يسند العمل إلى غير سعودي ولا يقوم بالعمل بنفسه، وإنما يقوم بالعمل هو بنفسه. نعم.
أخونا أبو زياد سأل يقول بيع الأسهم من محفظته لشخص آخر بتقسيط،
نعم،
ما حكم ذلك؟
جائز بشرط أن يوثق هذا البيع، لأن بيع الأسهم من خلال المحافظ لا يظهر هذا، لأن تداول الأسهم إنما يكون من خلال السوق المالية، وفي مثل هذه الحال لا يمكن نقل الأسهم من محفظته إلى شخص آخر، فالسبيل إلى توثيق ذلك أن يكتب بينهم كتاب ويشهد عليه بأنه قد باع هذه الأسهم بهذا العدد وأسهم تلك الشركة ومقدار وثمن البيع والأقساط ومواعيد استحقاق تلك الأقساط.
شكرا مقدم فضيلة.
شكر الله لك.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ دكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء، والشكر كذلك موصول لكم أنتم ضيفنا غدا بإذن الله فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. استودعكم الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى.